نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 96 من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، دار الحديث في المجلس السابق عن أقوال الناس في أفعال العباد، وذكر هناك أنهم طرفان ووسط، طرفان، الطرف الأول من هو؟ تقولون ماذا؟ أرفع صوت. أحسنت. الجبرية يقولون إن الإنسان مجبور على أفعاله وليس له قدرة عليها، كالميل بين يدي موسله، وكالسعفة تحركها الريح كيف شاءت، وكحركته كحركة الأمعاء، وليس هو الفاعل، وإنما الفاعل في الحقيقة هو الله. فليس الإنسان مصليا ولا صائما ولا حاجا ولا مزكيا، وإنما يقال له مصلي وحاج ومزكي على سبيل المجاز، والفاعل في الحقيقة هو الله. وما الإنسان إلا وعاء يصب فيه هذا الشيء، والذي صبه الله، وصف الله بأنه صباب في أوعية الناس والعياذ بالله. والطرف الثاني، وهؤلاء قالوا ماذا يا عبد الرحمن؟ واحد يمين واحد شمال. الأول الجبرية، قال الإنسان مجبور على فعله، وأنه ليس له مشيئة ولا قدرة على الفعل. والطرف الثاني ضدهم، قل يا أحمد ارفع صوتك، قالوا ماذا؟ قالوا إن الإنسان خالق فعل نفسه، فأثبتوا خالقين للكون مع الله عز وجل، ليس خالقين كالمجوس القائلين بخالق للنور وخالق للظلمة، وإنما قالوا خالقين مع الله عز وجل. وهذا من الغلو في أفعال، في مشيئة من؟ فالجبرية غالوا في مشيئة الله، والقدرية والمعتزلة غالوا في مشيئة العبد. وهذا الله سبحانه وتعالى أهل السنة والجماعة، فقالوا العبد له مشيئة وله قدرة على الفعل، ولكن مشيئته تابعة لمشيئة الله. قال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فجعل العبد مشيئة، ولكنها لا يمكن أبدا أن تخرج عن مشيئة الله عز وجل. ومع ذلك، حتى لا يقول أحد إن الله يظلم الناس، فالله أنزل كتبا وأرسل رسلا ولا يؤاخذ إلا بعد إقامة الحجة. قال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام إن كان يعني من أمر قد فرغ منه، ففيما العمل؟ لماذا نعمل إذا كان هذا الشيء مقدر ومكتوب عند الله، كما في حديث عبد الله بن عمر عند مسلم، إن الله قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فإذا كان الأمر قد قدر، على ما العمل؟ لماذا نعمل إذن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالإنسان قد ييسر لليسرى وقد ييسر للعسرى، فإن كان ميسرا لليسرى فهذه علامة الخير به، وإن كان ميسرا للعسرى فهذا علامة السوء والشر به والعياذ بالله. إذن القدرية والمعتزلة يقولون العباد خالقون لأفعالهم، والله تعالى لا يقدر عليها والعياذ بالله. هذا في باب الفعل. وما في باب العلم فقالوا القدرية، قالوا ماذا؟ إن الأمر أنف يعني مستأنف، وإن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. ولذلك عند أهل السنة والجماعة تعريف القدر ما هو؟ تقدير الله للأشياء وكتابتها في اللوح المحفوظ قبل وجودها أو قبل خلقها، فكل شيء عند الله مسطر ومكتوب. ومما يدل على أن العبادة هم الذين خلقوا أفعالهم، هكذا يقول القدرية والمعتزلة، قول الله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فقالوا أن الباء هنا باء باء العوض، فقالوا إن الجنة عوضا عن الأعمال، ادخلوا الجنة عوضا عن عملكم، فدل على أن الأعمال عوض، لأن العباد خلقوها وأوجدوها باختيارهم، فوجب على الله. لكن المعتزلة يقولون بالوجوب على الله. ما معنى الوجوب على الله؟ هذا من أصول مذهبهم، يجب عليه أن يثيب الطائع وأن يعاقب العاصي. وعندهم لو قلب الله سيئات العاصين إلى طاعات، وطاعات العاصين إلى وطاعات الصالحين إلى ذنوب ومعاصي لم يكن لهم ظالما. وهذا على قول الأشاعرة بأن الله سبحانه وتعالى بأن الظلم هو التصرف في ملك الغير، يقولون فالله نحن ملك لله والله يتصرف فينا، فإذا جعل حسناتنا سيئات لم يكن ظلما، وإذا جعل سيئاتنا حسنات لم يكن ظلما، وهذا باطل لا شك. والظلم عند السنة والجماعة ما هو؟ وضع الشيء في غير موضع، خلافا للأشاعرة وغيرهم. ولابد أن تكون يقظ القلب، وأنت تقرأ في شروحات الفقه وفي كتب الحديث شرح كتب الحديث وفي التفسير، فقد يقع لبعض العلماء شيء من ذلك، قد تجده في مقدمة الكتاب. انظر بتنا بشجاع المقدمة في مقدمة الكتاب، بل قد يقع فيه يعني أحد الناس أو بعض الناس من أهل السنة الذي ينادي بالسنة ولا يعرف الفرق ومذاهب الفرق كما ستتضح بعد قليل، ربما يخطب بهذا في الناس أو يكتبه في كتاب وهو لا يدري، ويدافع ليس هو أشعري ولا شيء ولا تمشعر يوما ولا شيء، وإنما بدون أن يعلم جهل هذا الحكم، خصوصا مما لم يدرس على العلماء وصار يؤلف الكتب وصار يتصدر الناس في مجالسهم بدون الرجوع إلى العلماء والتأصيل العلمي، ربما وقع في قول المبتدعة من حي، وهو يدافع ويحارب المبتدعة ويدافع عن السنة.
قال
إذا
قال أبو شجاع في الغاية والتقريب في متن المسمى بالغاية والتقريب: راغبا إلى الله تعالى في التوفيق للصواب، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير.
إنه على ما يشاء قدير، هذا قول من؟ الأشاعرة، علقوا القدرة بالمشيئة، والله جل وعلا أبطل ذلك في كتابه، فقال سبحانه: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. والله جل وعلا علم أن الكفار لو ردوا لعادوا إلى الكفر وإنهم لكاذبون. إذن المعتزلة القدرية ومنهم المعتزلة قالوا: الإنسان خالق فعل نفسه، والله لا يقدر على رد مشيئة الإنسان، وأن الله سبحانه وتعالى قد يشاء شيئا ولا يشاءه العبد، فتسبق مشيئة العبد مشيئة الله والعياذ بالله، ويرفع ويكون في كون الله ما لم يشأه الله والعياذ بالله، وهذا من أبطل الباطل. واستدلوا بالآية: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. أليس هذا تجد في كلام بعض العلماء أن الجنة بسبب العمل؟ تجد ولا لا؟ موجود كثير كثير، لا سيما كتب التفسير شرح التفاسير وكتب الفقه وكتب المحدثين يقع منهم شيء من ذلك أيضا. قد يكون الإنسان محدثا ويعني جانب العقيدة فيه ضعف فيقع، قد يكون من شراح الحديث أو الفقهاء. وأنت سمعت الآن أعد كلام الشجاع في المقدمة، مقدمة الكتاب، فلا بد أن تكون يقظا. وكما قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وكما قيل: عرفت الشر لا للشر ذاته لكن لتوقيه، ومن لم يقع ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. لكن هل تبدأ بتأصيل أو بمعرفة كلام أصحاب الفرق وباطلهم وضلالهم، أم تأصل العلم أولا ثم تردف عليه الكلام في بكلام أهل البدع؟ تأصل أولا. ولذلك العلماء ينهون عن القراءة في كتب التاريخ أولا، لأن أولا كتب غير مسندة غالبا، لا يهتمون بالأسانيد، ويقع فيها شيء مما وقع في الأحداث، ربما يكون فيه شيء في إصابة الصحابة يعني بشيء من الخطأ، شيء من الخطأ في حقهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم، المقدمة.
قال أبو شجاع رحمه الله: فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب راغبا إلى الله تعالى في التوفيق للصواب، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير.
نعم. ولذلك إذا وقع شيء من ذلك لعالم سلفي ماذا تفعل في تفسيره؟ والتفسير مثل فيه ستة مواطن: على ما يشاء قدير وعلى ما يشاء قادر. ماذا تفعل؟ تبدعه؟ تهدره؟ تذبحه؟ تضلله؟ لا، تشير إلى أو تبين الخطأ في هذه اللفظة، ولكن ترجع إلى أنه رجل سلفي وربما سبق هذا سبق لسان أو سبق قلم مع صيانة مكانة العالم. نعم. فماذا أجاب أهل السنة عن استدلال المعتزلة والقدرية بهذه الآية؟ محمد أجلس كويس، ماذا أجابوا على ماذا بهذه الآية؟ ها؟ قل لنا يا أنت من حفاظ القرآن أو اللي بجوارك. عبد الله، القدرية، نعيد السؤال مرة أخرى. القدرية والمعتزلة قالوا: العمل عوض عن الجنة، الله يدخلنا الجنة بسبب أعمالنا، إذن العمل عوض عن الجنة، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. إذن نحن أورثنا الله سبحانه وتعالى الجنة بماذا؟ بأعمالنا، وأدخلنا الجنة بأعمالنا. هذا كلام صحيح ولا غير صحيح؟ عبد الله، غير صحيح. والصحيح هو يا محمد، ها؟ أحسنت، أن العمل سبب في ماذا؟ أنت ما كملتش لسه. في دخول الجنة ولا في نيل الرحمة التي هي سبب في دخول الجنة؟ يعني بما أن إذن هذا يؤدي إلى أن يعني إذن العمل سبب في نيل رحمة الله. جمع بين النصوص، هل هناك حديث يدل على ذلك؟ نعم، ما أخرجه البخاري. قل لي يا أحمد يا أبو علي، ارفع صوت. نعم، حديث أبي هريرة عند البخاري في صحيحه: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. حتى الرسول عمله لا يحمله على درجات الجنة، وإنما ينال بعمله رحمة الله عز وجل، والتي هي سبب في دخول الجنة. يبقى إذن عبده صح معي؟ تفكر فيه. إذن العمل سبب في نيل الرحمة، والرحمة سبب في دخول الجنة. هذا الذي أجاب به أهل السنة على المبتدعة والضلال من المقدرية والمعتزلة. واستدل، نعم،
جاء في موطنين،
في موطن على ما يشاء قدير، وفي أربع أخرى على ما يشاء قادر،
على ما يشاء قدير في موطنين.
طيب،
قال فإن الله على ما يشاء قدير رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت تفسير سورة هود. مرة ثانية قال قال وأن يرزقنا اتباع كتاب الله والاقتفاء بطريق رسله إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير.
وهذا جاء في الحديث أيضا, حديث على ما يشاء قدير, ما هو أظن في الجنة في يوم القيامة قبل دخول الجنة على ما يشاء قدير. هذا أيضا لابد من التعرض له وبيان الفهم الصحيح له. وأيضا سألوا بقوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. وقالوا أحسن هنا على بابها, وأحسن على وزن أفعل تفضيل, إذا هناك خالقين مع الله سبحانه وتعالى, هناك خالقين مع الله سبحانه وتعالى. لماذا تلومون حينما نقول الإنسان خالق فعل نفسه؟ والله يقول فتبارك الله أحسن الخالقين, كيف تجيب على ذلك؟ أنا أفعل أن أحسن هنا ليست على بابها. فالإنشاء والاختراع لا يقدر عليه إلا الله. قال تعالى الله خالق كل شيء, يعني هل هناك تعارض؟ الله خالق كل شيء فتبارك الله أحسن الخالقين, لا, فكل شيء خلقه الله عز وجل. هذا من جهة البدء والإنشاء والاختراع. أما من جهة التصوير والتقدير, إذا كان الخلق في الآية فتبارك الله أحسن الخالقين, فهذا يثبت للمخلوق, يعني أحسن المقدرين المصورين وليس المنشئين المخترعين. فالإنشاء والاختراع والبدء والفطر على غير مثال سابق هذا لا يكون إلا لله. ولكن ما صحش تقول أنا لسه فاطر دلوقت, ينفع يا شعبان؟ ما تقول إيه مفطر, لأن الفاطر من هو؟ الله. الحمد لله فاطر السماوات والأرض, والفاطر يعني المنشئ على غير مثال سابق. تمشي على لساننا ولا لا؟ لسه فترة هو يا عاطف, ها؟ كثير نقولها, كثير جدا, بل تسمعها في بيتك من زوجك ومن أبنائك ومن بناتك, أنا لسه فاطر دلوقتي, ها؟ تسمعهاش؟ الحمد لله. أو فاطر أو صايم, الصايم تقول مفطر أو أوصل. الفاطر هو الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الخلق بمعنى التصوير, بمعنى التصوير والتقدير, فهذا في مقدور العبد. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير, هذا في حق من؟ عيسى عليه السلام. فهل عيسى أنشأ مخلوقا وفطره وبدأه؟ لا, وإنما صوره, يعني تقدر وتصور من الطين كهيئة الطير وينفخ فيه. ومن الذي ينشئ فيه الروح وينزل فيه الروح؟ الله تبارك وتعالى. ولذلك قيل ولا أنت تفري ما خلق وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. فالشاعر هنا يمدح ويقول ولا أنت تفري, يعني تنفذ ما خلقت, يعني ما قدرت وصورت, وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. وأما الباء في الآيتين ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون, فهذه الباء هنا مثبتة ولا منفية؟ ها؟ مثبتة ولا منفية؟ في أي نفي قدامها؟ ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وأما الحديث لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله, فالباء في الحديث منفية ولا مثبتة؟ منفية. وفي الآيتين مثبتة, والباء في الإثبات غير الباء التي تأتي في النفي. فباء الإثبات باء السري, وباء النفي باء العوض والثمانية. وهذا الذي جاء في الآيتين باء السببية, وفي الحديث جاء باء العوض، فلما جاء باء العوض المنفية نفى النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل أحد الجنة بعمله، حتى فلما سئل حتى أنت قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. نعم، واضح. نعم.
قال رحمه الله: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، إلا ما يطيقون.
هذا كلام منضبط ولا غير منضبط؟ بدون ما نبص في الكتاب، يعني كلام مظبوط ولا غلط؟ فالأشاعرة وبعض المعتزلة ببغداد والبكرية أتباع بكر بن أخت عبد الواحد بن زيد قالوا: إن تكليف ما لا يطاق جائز عقلا، وذلك كالجمع بين الضدين وقلب الأجناس، كجعل الشجر فرسا أو الفرس إنسانا أو الحيوان نباتا، وإيجاد القديم وإعدامه. قالوا: لكن هذا ورد به الشرع. وتردد أصحاب أبي الحسن الأشعري هل ورد به الشرع فوقع أم لا على قولين. استدل من قال إنه وقع بقصة أبي لهب، قالوا: فإن الله أمر أبا لهب بالإيمان مع أن الله أخبر بأنه لا يؤمن وأنه سيصلى نارا ذات لهب، فأبو لهب مكلف بأن يؤمن بالقرآن وفي ضمن القرآن أن يؤمن بأنه لا يؤمن، أن يؤمن بأنه لا يؤمن. فأبو لهب مكلف بأن يؤمن بالقرآن وفي ضمنه أي القرآن أنه يؤمن بأنه لا يؤمن، فكان أبو لهب مكلفا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، وهذا تكليف بالجمع بين الضدين وهو محال لا يطاق. والجواب على ذلك: لا نسلم بأن أبا لهب مأمور بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، بل هو مأمور بالإيمان والاستطاعة التي بها يقدر على الإيمان، التي هي بمعنى توفر الأسباب والآلات كانت حاصلة له، كانت حاصلة له، فهو غير عاجز على تحصيل الإيمان، فما كلف إلا ما يطيقه. واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى: الملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء. ويقول الله تعالى المصورين في الحديث القدسي: أحيوا ما خلقتم. قالوا: هذا تكليف ما لا يطاق، يعني كون الإنسان يكلف ما لا يطيق، هذا قول من؟ ها؟ الأشاعرة، قول الأشاعرة. وأجيب بأن الأمر في الآية والحديث ليس بطلب فعل يثاب فاعله ويعاقب تاركه، فليس بتكليف، وإنما هو ماذا؟ ها؟ فليخلقوا ذرة وليخلقوا شعيرة. أحيوا ما خلقتم، هذا أمر، فليخلقوا فعل مضارع مقترن به لام الأمر يدل على الوجوب، لكنه هنا لماذا؟ للتعجيز، فالأمر قد يخرج عن الوجوب. وذكر أظنه صاحب الاعتصام، من هو الشاطبي في الاعتصام أو غيره، في الاعتصام ولا إرشاد الفحول للشوكاني، أن الأمر قد يخرج عن الوجوب إلى غيره في إلى تسعة أحوال، تسعة أشياء، منها للتهديد: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فقوله فليكفر فعل أمر اقترنت به، فعل عفو مضارع اقترنت به لام الأمر يدل على الوجوب، لكنه هنا أفاد ماذا؟ التهديد. وفي حديث أحيوا ما خلقتم يدل على هذا للتعجيز، قد يخرج الأمر عن الوجوب، بل قد يخرج إلى الإباحة. وإذا حللتم فاصطادوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. هل معنى إذا صليت الجمعة لابد أن تخرج تنتشر في الأرض وتطلب الرزق من الله عز وجل بعد صلاة الجمعة؟ لابد، ولا تروح تريح عادي؟ مش مانع، لا بأس. لماذا؟ لأن الصحيح من قول الأصوليين أن الأمر بعد النهي يعود لحكمه قبل النهي، والصيد صيد البري حكم أنه جائز، فمنع بالتلبس بالنسك، ثم لما أحد الإنسان من النسك خلعه وعاد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي. وكذلك فإذا قضت الصلاة فانتشروا في الأرض وأمثالها. فأجيب بأن الأمر في الآية والحديث ليس بطلب فعل يثاب فاعله ويعاقب تاركه، فليس بتكليف، بل هو خطاب تعجيز. واستدل بدعاء المؤمنين في قوله تعالى: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وأجيب بأنه لا يلزم من ذلك أن يكلف الإنسان ما لا يستطيعه، والمعنى لا تصبنا بشيء يهلكنا، المراد لا تصبنا بشيء يهلكنا في دعاء المؤمنين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. هل هذا دعاء بأن الله لا يفرض علينا ما لا نطيقه، ها؟ فيكون دعاء في شيء أصلا لا يقع، وإنما هذا دعاء بأن لا يصيبنا الله سبحانه وتعالى بشيء يهلكنا، أي لا تصبنا بما نعجز عن طاقته فنهلك. والمذهب الثاني قالوا: يجوز التكليف بالمستحيل العادي دون المستحيل العقلي، أي يجوز تكليف الممتنع عادة بما يتصور العقل وجوده من خارق للعادة على يد نبي أو ولي، دون الممتنع لذاته أي عقلا، وهو ما لا يتصور العقل وجوده أصلا كالجمع بين الضدين. والمذهب الثالث قالوا: ما لا يطاق للعجز عنه وهو المستحيل العادي والعقلي لا يجوز التكليف به، وما لا يطاق للاشتغال بضده كاشتغاله بلعب القمار أو الكرة عن الصلاة فإنه يجوز التكليف به. وهؤلاء موافقون للسلف والأئمة في المعنى، لكن تسميتهم ما يتركه العبد بما لا يطاق لكونه مشتغلا بضده بدعة في الشرع واللغة، فإن مضمونه أن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه. وهم قد التزموا هذا لقولهم: إن الطاقة والاستطاعة لا تكون إلا مع العقل، فقالوا: كل ما من لم يفعل فعلا فإنه لا يطيقه. وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف. وانتبه من كون الإنسان لا يكلف بما لا يطيقه، وقولهم بأن الإنسان كل من لم يفعل فعلا فإنه لا يطيق، فثمة فرق كبير بين هذا وذلك. وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف، وخلاف ما عليه عامة العقلاء، لأن ما يقدر الإنسان على فعله وتركه هو مناط التكليف. ولذلك يقولون ماذا الأصوليون؟ القدرة مناط التكليف. وتنتبه أن كتب الأصول خاصة أكثرها ليس أقلها على مذهب إما الأشاعرة وإما على مذهب المعتزلة، ونبه عليه الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى. ومن أدلة هذا القول قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لعله يقصد هذه الآية هكذا عندك طبعا جديدة. وقوله: لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا نكلف نعم. وقوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني غلبه الدين وليس هو الذي غلب الدين. نعم، الخلاصة ما قاله المصنف في أول الكتاب، وهو معتقد أهل السنة والجماعة، هو أن الله تعالى لا يكلف العبد إلا ما يستطيع. قال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، انتهى الوقت. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله إياكم لما يحبه ويرضاه، وصلي اللهم وسلم وبارك. على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم.
كتب الأصول شكلها
أكثرها على شاعر، على مثل الشاعر والمعتزل. لكن إنسان لما يقرأ في الأصول هو تقرأ وأنت بتنام كده تكون يقظ تماما حتى لا تقع في قول الأشاعرة أو المعتزلة، تكون مصحصح تمام. نعم. نعم. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 96 من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، دار الحديث في المجلس السابق عن أقوال الناس في أفعال العباد، وذكر هناك أنهم طرفان ووسط، طرفان، الطرف الأول من هو؟ تقولون ماذا؟ أرفع صوت. أحسنت. الجبرية يقولون إن الإنسان مجبور على أفعاله وليس له قدرة عليها، كالميل بين يدي موسله، وكالسعفة تحركها الريح كيف شاءت، وكحركته كحركة الأمعاء، وليس هو الفاعل، وإنما الفاعل في الحقيقة هو الله. فليس الإنسان مصليا ولا صائما ولا حاجا ولا مزكيا، وإنما يقال له مصلي وحاج ومزكي على سبيل المجاز، والفاعل في الحقيقة هو الله. وما الإنسان إلا وعاء يصب فيه هذا الشيء، والذي صبه الله، وصف الله بأنه صباب في أوعية الناس والعياذ بالله. والطرف الثاني، وهؤلاء قالوا ماذا يا عبد الرحمن؟ ها، واحد يمين واحد شمال. ها، الأول الجبرية قال الإنسان مجبور على فعله، وأنه ليس له مشيئة ولا قدرة على الفعل. والطرف الثاني ضدهم. قل يا أحمد، ارفع صوتك. قالوا ماذا؟ قالوا إن الإنسان خالق فعل نفسه، فأثبتوا خالقين للكون مع الله عز وجل، ليس خالقين كالمجوس القائلين بخالق للنور وخالق للظلمة، وإنما قالوا خالقين مع الله عز وجل. وهذا من الغلو في أفعال، في مشيئة من؟ فالجبرية غالوا في مشيئة الله، والقدرية والمعتزلة غالوا في مشيئة العبد. وهذا الله سبحانه وتعالى أهل السنة والجماعة، فقالوا العبد له مشيئة وله قدرة على الفعل، ولكن مشيئته تابعة لمشيئة الله. قال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فجعل العبد مشيئة، ولكنها لا يمكن أبدا أن تخرج عن مشيئة الله عز وجل. ومع ذلك، حتى لا يقول أحد إن الله يظلم الناس، فالله أنزل كتبا وأرسل رسلا، ولا يؤاخذ إلا بعد إقامة الحجة. قال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام إن كان يعني من أمر قد فرغ منه، ففيما العمل؟ لماذا نعمل إذا كان هذا الشيء مقدر ومكتوب عند الله، كما في حديث عبد الله بن عمر عند مسلم، إن الله قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فإذا كان الأمر قد قدر، على ما العمل؟ لماذا نعمل إذن؟ فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالإنسان قد ييسر لليسرى وقد ييسر للعسرى، فإن كان ميسرا لليسرى فهذه علامة الخير به، وإن كان ميسرا للعسرى فهذا علامة السوء والشر به والعياذ بالله. إذن القدرية والمعتزلة يقولون العباد خالقون لأفعالهم والله تعالى لا يقدر عليها والعياذ بالله، هذا في باب الفعل. وما في باب العلم فقالوا القدرية قالوا ماذا؟ إن الأمر أنف يعني مستأنف، وإن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. ولذلك عند أهل السنة والجماعة تعريف القدر ما هو؟ تقدير الله للأشياء وكتابتها في اللوح المحفوظ قبل وجودها أو قبل خلقها، فكل شيء عند الله مسطر ومكتوب. ومما يدل على أن العبادة هم الذين خلقوا أفعالهم هكذا يقول القدرية والمعتزلة قول الله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فقالوا أن الباء هنا باء باء العوض، فقالوا إن الجنة عوضا عن الأعمال، ادخلوا الجنة عوضا عن عملكم، فدل على أن الأعمال عوض، لأن العباد خلقوها وأوجدوها باختيارهم، فوجب على الله، لكن المعتزلة يقولون بالوجوب على الله. ما معنى الوجوب على الله؟ هذا من أصول مذهبهم، يجب عليه أن يثيب الطائع وأن يعاقب العاصي. وعندهم لو قلب الله سيئات العاصين إلى طاعات وطاعات العاصين إلى وطاعات الصالحين إلى ذنوب ومعاصي لم يكن لهم ظالما. وهذا على قول الأشاعرة بأن الله سبحانه وتعالى بأن الظلم هو التصرف في ملك الغير، يقولون فالله نحن ملك لله والله يتصرف فينا، فإذا جعل حسناتنا سيئات لم يكن ظلما، وإذا جعل سيئاتنا حسنات لم يكن ظلما، وهذا باطل لا شك. والظلم عند السنة والجماعة ما هو؟ وضع الشيء في غير موضع، خلافا للأشاعرة وغيرهم. ولابد أن تكون يقظ القلب وأنت تقرأ في شروحات الفقه وفي كتب الحديث شرح كتب الحديث وفي التفسير، فقد يقع لبعض العلماء شيء من ذلك، قد تجده في مقدمة الكتاب، انظر بتنا بشجاع المقدمة في مقدمة الكتاب، بل قد يقع فيه يعني أحد الناس أو بعض الناس من أهل السنة الذي ينادي بالسنة ولا يعرف الفرق ومذاهب الفرق كما سيتضح بعد قليل، ربما يخطب بهذا في الناس أو يكتبه في كتاب وهو لا يدري، ويدافع ليس هو أشعري ولا شيء ولا تمشعر يوما ولا شيء، وإنما بدون أن يعلم جهل هذا الحكم، خصوصا مما لم يدرس على العلماء وصار يؤلف الكتب وصار يتصدر الناس في مجالسهم بدون الرجوع إلى العلماء والتأصيل العلمي، ربما وقع في قول المبتدعة من حي وهو يدافع ويحارب المبتدعة ويدافع عن السنة.
قال
إذا
قال أبو شجاع في الغاية والتقريب في متن المسمى بالغاية والتقريب راغبا إلى الله تعالى في التوفيق للصواب، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير.
إنه على ما يشاء قدير، هذا قول من؟ الأشاعرة، علقوا القدرة به بالمشيئة، والله جل وعلا أبطل ذلك في كتابه فقال سبحانه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، والله جل وعلا علم أن الكفار لو ردوا لعادوا إلى الكفر وإنهم لكاذبون. إذن المعتزلة القدرية ومنهم المعتزلة قالوا الإنسان خالق فعل نفسه، والله لا يقدر على رد مشيئة الإنسان، وأن الله سبحانه وتعالى قد يشاء شيئا ولا يشاءه العبد، فتسبق مشيئة العبد مشيئة الله والعياذ بالله، ويرفع ويكون في كون الله ما لم يشأه الله والعياذ بالله، وهذا من أبطل الباطل. واستدلوا بالآية: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. أليس هذا تجد في كلام بعض العلماء أن الجنة بسبب العمل؟ تجد ولا لا؟ موجود كثير كثير، لا سيما كتب التفسير شرح التفاسير وكتب الفقه وكتب المحدثين، يقع منهم شيء من ذلك أيضا، قد يكون الإنسان محدثا ويعني جانب العقيدة فيه ضعف فيقع، قد يكون من شراح الحديث أو الفقهاء. وأنت سمعت الآن أعد كلام الشجاع في المقدمة، مقدمة الكتاب، فلا بد أن تكون يقظا. وكما قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وكما قيل: عرفت الشر لا للشر ذاته لكن لتوقيه، ومن لم يقع ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. لكن هل تبدأ بتأصيل أو بمعرفة كلام أصحاب الفرق وباطلهم وضلالهم، أم تأصل العلم أولا ثم تردف عليه الكلام في بكلام أهل البدع؟ تأصل أولا، ولذلك العلماء ينهون عن القراءة في كتب التاريخ أولا، لأن أولا كتب غير مسندة غالبا، لا يهتمون بالأسانيد، ويقع فيها شيء مما وقع في الأحداث، ربما يكون فيه شيء في إصابة الصحابة يعني بشيء من الخطأ، شيء من الخطأ في حقهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم، المقدمة.
قال أبو شجاع رحمه الله: فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب راغبا إلى الله تعالى في التوفيق للصواب، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير.
نعم، ولذلك إذا وقع شيء من ذلك لعالم سلفي ماذا تفعل في تفسيره؟ والتفسير مثل فيه ستة مواطن: على ما يشاء قدير وعلى ما يشاء قادر، ماذا تفعل؟ تبدعه؟ تهدره؟ تذبحه؟ تضلله؟ لا، تشير إلى أو تبين الخطأ في هذه اللفظة، ولكن ترجع إلى أنه رجل سلفي وربما سبق هذا سبق لسان أو سبق قلم مع صيانة مكانة العالم. نعم، فماذا أجاب أهل السنة عن استدلال المعتزلة والقدرية بهذه الآية؟ محمد أجلس كويس، ماذا أجابوا على ماذا بهذه الآية؟ ها؟ قل لنا يا أنت من حفاظ القرآن أو اللي بجوارك. عبد الله، القدرية، نعيد السؤال مرة أخرى، القدرية والمعتزلة قالوا العمل عوض عن الجنة، الله يدخلنا الجنة بسبب أعمالنا، إذن العمل عوض عن الجنة، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. إذن نحن أورثنا الله سبحانه وتعالى الجنة بماذا؟ بأعمالنا، وأدخلنا الجنة بأعمالنا. هذا كلام صحيح ولا غير صحيح؟ عبد الله، غير صحيح. والصحيح هو يا محمد، ها؟ أحسنت، أن العمل سبب في ماذا؟ أنت ما كملتش لسه، في دخول الجنة ولا في نيل الرحمة التي هي سبب في دخول الجنة؟ يعني بما أن إذن هذا يؤدي إلى أن يعني إذن العمل سبب في نيل رحمة الله. جمع بين النصوص، هل هناك حديث يدل على ذلك؟ نعم، ما أخرجه البخاري. قل لي يا أحمد يا أبو علي، ارفع صوت. نعم، حديث أبي هريرة عند البخاري في صحيحه: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. حتى الرسول عمله لا يحمله على درجات الجنة، وإنما ينال بعمله رحمة الله عز وجل والتي هي سبب في دخول الجنة. يبقى إذن عبده صح معي؟ تفكر فيه. إذن العمل سبب في نيل الرحمة، والرحمة سبب في دخول الجنة. هذا الذي أجاب به للسنة على المبتدعة والضلال من المقدرية والمعتزلة. واستدل نعم
كثير جاء في موطنين،
في موطن على من يشاء قدير، وفي أربع أخرى على من يشاء قادر أو ما شاء
الله. على من يشاء قدير في موطنين هذا الذي بقى.
طيب
قال فإن الله على ما يشاء قدير رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، تفسير سورة هود. ورا الثانية قال ولو أن يرزقنا اتباع كتاب الله والاقتفاء بطريق رسله إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير.
وهذا جاء في الحديث أيضا، حديث على ما يشاء قدير، ما هو أظن في الجنة في يوم القيامة قبل دخول الجنة على ما يشاء قدير. هذا أيضا لابد من التعرض له وبيان الفهم الصحيح له. وأيضا سألوا بقوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. وقالوا أحسن هنا على بابها، وأحسن على وزن أفعل تفضيل. إذا هناك خالقين مع الله سبحانه وتعالى، هناك خالقين مع الله سبحانه وتعالى. لماذا تلومون حينما نقول الإنسان خالق فعل نفسه؟ والله يقول فتبارك الله أحسن الخالقين، كيف تجيب على ذلك؟ أنا أفعل أن أحسن هنا ليست على بابها. فالإنشاء والاختراع لا يقدر عليه إلا الله. قال تعالى الله خالق كل شيء، يعني هل هناك تعارض؟ الله خالق كل شيء فتبارك الله أحسن الخالقين، لا، فكل شيء خلقه الله عز وجل. هذا من جهة البدء والإنشاء والاختراع. أما من جهة التصوير والتقدير، إذا كان الخلق في الآية فتبارك الله أحسن الخالقين، فهذا يثبت للمخلوق، يعني أحسن المقدرين المصورين وليس المنشئين المخترعين. فالإنشاء والاختراع والبدء والفطر على غير مثال سابق هذا لا يكون إلا لله. ولكن ما صحش تقول أنا لسه فاطر دلوقت، ينفع يا شعبان؟ ما تقول إيه مفطر؟ لأن الفاطر من هو؟ الله. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، والفاطر يعني المنشئ على غير مثال سابق. تمشي على لسنا ولا لا؟ لسه فترة هو يا عاطف، ها؟ كثير نقولها، كثير جدا، بل تسمعها في بيتك من زوجك ومن أبنائك ومن بناتك. أنا لسه فاطر دلوقتي، ها؟ تسمعهاش؟ الحمد لله. أو فاطر أو صايم، الصايم تقول مفطر أو أوصل. الفاطر هو الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الخلق بمعنى التصوير، بمعنى التصوير والتقدير، فهذا في مقدور العبد. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، هذا في حق من؟ عيسى عليه السلام. فهل عيسى أنشأ مخلوقا وفطره وبدأه؟ لا، وإنما صوره، يعني تقدر وتصور من الطين كهيئة الطير وينفخ فيه. ومن الذي ينشئ فيه الروح وينزل فيه الروح؟ الله تبارك وتعالى. ولذلك قيل ولا أنت تفري ما خلق وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. فالشاعر هنا يمدح ويقول ولا أنت تفري، يعني تنفذ ما خلقت، يعني ما قدرت وصورت. وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. وأما الباء في الآيتين ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فهذه الباء هنا مثبتة ولا منفية؟ ها؟ مثبتة ولا منفية؟ في أي نفي قدامها؟ ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وأما الحديث لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، فالباء في الحديث منفية ولا مثبتة؟ منفية. وفي الآيتين مثبتة، والباء في الإثبات غير الباء التي تأتي في النفي. فباء الإثبات باء السعري، وباء النفي باء العوض والثمانية. وهذا الذي جاء في الآيتين باء السببية، وفي الحديث جاء باء العوض. فلما جاء باء العوض المنفية نفى النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل أحد الجنة بعمله، حتى فلما سئل حتى أنت قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. نعم، واضح. نعم.
قال رحمه الله: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، إلا ما يطيقون.
هذا كلام منضبط ولا غير منضبط؟ بدون ما تبص في الكتاب، يعني كلام مظبوط ولا غلط؟ فالأشاعرة وبعض المعتزلة ببغداد والبكرية أتباع بكر بن أخت عبد الواحد بن زيد قالوا: إن تكليف ما لا يطاق جائز عقلا، وذلك كالجمع بين الضدين وقلب الأجناس، كجعل الشجر فرسا أو الفرس إنسانا أو الحيوان نباتا، وإيجاد القديم وإعدامه. قالوا: لكن هذا ورد به الشرع. وتردد أصحاب أبي الحسن الأشعري هل ورد به الشرع فوقع أم لا على قولين. استدل من قال إنه وقع بقصة أبي لهب، قالوا: فإن الله أمر أبا لهب بالإيمان، مع أن الله أخبر بأنه لا يؤمن وأنه سيصلى نارا ذات لهب. فأبو لهب مكلف بأن يؤمن بالقرآن، وفي ضمن القرآن أن يؤمن بأنه لا يؤمن، أن يؤمن بأنه لا يؤمن. فأبو لهب مكلف بأن يؤمن بالقرآن، وفي ضمنه أي القرآن أنه يؤمن بأنه لا يؤمن. فكان أبو لهب مكلفا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، وهذا تكليف بالجمع بين الضدين، وهو محال لا يطاق. والجواب على ذلك: لا نسلم بأن أبا لهب مأمور بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، بل هو مأمور بالإيمان والاستطاعة التي بها يقدر على الإيمان، التي هي بمعنى توفر الأسباب والآلات كانت حاصلة له، كانت حاصلة له، فهو غير عاجز على تحصيل الإيمان، فما كلف إلا ما يطيقه. واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى: الملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء. ويقول الله تعالى المصورين في الحديث القدسي: أحيوا ما خلقتم. قالوا: هذا تكليف ما لا يطاق، يعني كون الإنسان يكلف ما لا يطيق، هذا قول من؟ ها؟ الأشاعرة، قول الأشاعرة. وأجيب بأن الأمر في الآية والحديث ليس بطلب فعل يثاب فاعله ويعاقب تاركه، فليس بتكليف، وإنما هو ماذا؟ ها؟ فليخلقوا ذرة وليخلقوا شعيرة. أحيوا ما خلقتم، هذا أمر. فليخلقوا فعل مضارع مقترن به لام الأمر، يدل على الوجوب، لكنه هنا لماذا؟ للتعجيز، فالأمر قد يخرج عن الوجوب. وذكر أظنه صاحب الاعتصام، من هو الشاطبي في الاعتصام أو غيره، في الاعتصام ولا إرشاد الفحول للشوكاني، أن الأمر قد يخرج عن الوجوب إلى غيره في إلى تسعة أحوال، تسعة أشياء، منها للتهديد: فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر. فقوله فليكفر فعل أمر اقترنت به، فعل عفو مضارع اقترنت به لام الأمر، يدل على الوجوب، لكنه هنا أفاد ماذا؟ التهديد. وفي حديث أحيوا ما خلقتم يدل على هذا للتعجيز. قد يخرج الأمر عن الوجوب بل قد يخرج إلى الإباحة. وإذا حللتم فاصطادوا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. هل معنى إذا صليت الجمعة لابد أن تخرج تنتشر في الأرض وتطلب الرزق من الله عز وجل بعد صلاة الجمعة؟ لابد. ولا تروح تريح عادي مش معنى لا بأس. لا لماذا؟ لأن الصحيح من قول الأصوليين أن الأمر بعد النهي يعود لحكمه قبل النهي. والصيد صيد البري حكمه أنه جائز، فمنع بالتلبس بالنسك، ثم لما أحد الإنسان من النسك خلعه وعاد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي. وكذلك فإذا قضت الصلاة فانتشروا في الأرض وأمثالها. فأجيب بأن الأمر في الآية والحديث ليس بطلب فعل يثاب فاعله ويعاقب تاركه، فليس بتكليف، بل هو خطاب تعجيز. واستدل بدعاء المؤمنين في قوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وأجيب بأنه لا يلزم من ذلك أن يكلف الإنسان ما لا يستطيعه، والمعنى لا تصبنا بشيء يهلكنا، المراد لا تصبنا بشيء يهلكنا في دعاء المؤمنين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. هل هذا دعاء بأن الله لا يفرض علينا ما لا نطيقه فيكون دعاء في شيء أصلا لا يقع، وإنما هذا دعاء بأن لا يصيبنا الله سبحانه وتعالى بشيء يهلكنا، أي لا تصبنا بما نعجز عن طاقته فنهلك. والمذهب الثاني قالوا يجوز التكليف بالمستحيل العادي دون المستحيل العقلي، أي يجوز تكليف الممتنع عادة بما يتصور العقل وجوده من خارق للعادة على يد نبي أو ولي، دون الممتنع لذاته أي عقلا، وهو ما لا يتصور العقل وجوده أصلا كالجمع بين الضدين. والمذهب الثالث قالوا ما لا يطاق للعجز عنه وهو المستحيل العادي والعقلي لا يجوز التكليف به، وما لا يطاق للاشتغال بضده كاشتغاله بلعب القمار أو الكرة عن الصلاة فإنه يجوز التكليف به. وهؤلاء موافقون للسلف والأئمة في المعنى، لكن تسميتهم ما يتركه العبد بما لا يطاق لكونه مشتغلا بضده بدعة في الشرع واللغة، فإن مضمونه أن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه. وهم قد التزموا هذا لقولهم إن الطاقة والاستطاعة لا تكون إلا مع العقل، فقالوا كل ما من لم يفعل فعلا فإنه لا يطيقه، وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف. وانتبه من كون الإنسان لا يكلف بما لا يطيقه، وقولهم بأن الإنسان كل من لم يفعل فعلا فإنه لا يطيق، فثمة فرق كبير بين هذا وذلك. وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف، وخلاف ما عليه عامة العقلاء، لأن ما يقدر الإنسان على فعله وتركه هو مناط التكليف. ولذلك يقولون ماذا الأصوليون؟ القدرة مناط التكليف. وتنتبه أن كتب الأصول خاصة أكثرها ليس أقلها على مذهب إما الأشاعرة وإما على مذهب المعتزلة، ونبه عليه الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى. ومن أدلة هذا القول قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لعله يقصد هذه الآية هكذا عندك طبعا جديدة. وقوله
لا نكلف
نعم أيت لأنعام. وقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقوله عليه الصلاة والسلام بعثت بالحنيفية السمحة، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني غلبه الدين وليس هو الذي غلب الدين. نعم، الخلاصة ما قاله المصنف في أول الكتاب، وهو معتقد أهل السنة والجماعة، هو أن الله تعالى لا يكلف العبد إلا ما يستطيع. قال سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، انتهى الوقت. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله إياكم لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم،
كتب الأصول شكلها
أكثرها على الأشاعرة، على مثل الأشاعرة والمعتزلة، لكن إنسان لما يقرأ في الأصول هو هتقرأ وأنت بتنام كده تكون يقظ تماما حتى لا تقع في قول الأشاعرة أو المعتزلة، تكون مصحصح تمام. نعم.